بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. ما هو دور العلماء والدعاة في مواجهة الفتن؟ وهل يحتاج الخطاب الديني المتفلت إلى ضبط كما يصفه البعض؟ ما هي خلفية اتهام علماء ودعاة بتفريخ ما يسمى بالإرهاب؟ لماذا تتغلغل النعرات الطائفية والعرقية في العالم الإسلامي؟ وما هي مخاطر ذلك على التعايش بين المسلمين والمسيحيين؟ هذه الأسئلة وأخرى نطرحها على فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدد الشنقيطي، وضيفنا من مواليد عام 63 في بادية مقاطعة أبي تلميت، درس مبادئ العلوم الشرعية واللغوية وتحصل على شهادة البكالوريا عام 86، وكان من المتفوقين على المستوى الوطني وأعطي منحة إلى تونس فاعتذر عنها. سجل في جامعة نواكشوط وأكمل دراسته في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وحصل على الماجستير بامتياز في نفس الجامعة، وكانت رسالته عن مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي، ويعد حاليا رسالة للدكتوراه بعنوان العقد على موصوف في الذمة. ضيفنا عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قام بالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الإيمان باليمن، وحاضر في أكثر بلدان العالم العربي والإسلامي. ولشيخنا أيضا عدد كبير من الفتاوى والأشرطة العلمية والدعوية، بعضها سلاسل علمية فيها شروح لكتب كصحيح البخاري وألفية ابن مالك ولاميته وغيرها. وهو الآن رئيس مركز تكوين العلماء بنواكشوط، وهو مركز أهلي يسعى لتخريج أعداد من العلماء المتبحرين في مختلف العلوم الشرعية. ويمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا ومع ضيفنا عبر رقم الهاتف الذي سيظهر على الشاشة، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS، وعبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الجزيرة مباشر. مرحبا بك فضيلة الشيخ إلى هذا الحوار، وأنت أيضا رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل، مرحبا بك فضيلة الشيخ.
وبكم.
عندما يلتفت العالم المعني بأحوال الأمة هذه الأيام يرى ما أصاب هذه الأمة من محن وإحن وفتن كما تعرف فضيلة الشيخ، كيف تنظر إلى العالم الإسلامي من حولك الآن وهو يخبط خبط عشواء كما قال زهير بن أبي سلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وهذه المعركة بدأت فيها منذ أهبط الله وأبانا آدم وأمنا حواء وأهبط إلى جانبهما إبليس إلى هذه الأرض، فمنذ ذلك الوقت لم يتوقف هذا الصراع، وإنما هو أيام يداولها الله بين الناس، وبقاء هذا الصراع هو سنة الله وهو مصلحة أهل الأرض، فلو توقف الصراع والدفاع لحظة واحدة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأن هذا الصراع لا يمكن أن يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين، حزب الله وحزب الشيطان، وهزيمة حزب الله مقتضية لأن يحل على أهل الأرض مقت الله وسخطه عندما لا يبقى فيهم آمر ولا ناهٍ ولا قائم لله بالحق. وهزيمة حزب الشيطان كذلك مقتضية لأن ينتقل الناس من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار. فلا معنى للدنيا حينئذ، لأنها دار امتحان وعمل، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل. فلذلك ما نراه اليوم لا نضيق به ذرعا، وهو مثل ما سبق وما تعهد الله به في سننه الكونية الماضية، فقد قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا بد أن يستمر هذا الصراع. لكن الجديد في أمتنا الإسلامية أنها أمة قادت العالم وكانت خير أمة وخرجت للناس، وقادت العالم إلى الرخاء والاستقرار وإلى الأمن والأمان، وكانت فعلا تستحق هذه القيادة بكل المعايير. واليوم أصبحت في آخر القائمة وذيل الركب، وقامت الأمم الأخرى لتأخذ بثأرها وحان وقتها. فلذلك نرى في وقتنا الحالي تأخر هذه الأمة، وبالأخص الوقت الضيق الذي نحن فيه. فقد كنا من قبل عندما كان العالم رأسان متصارعان، وكانت الحرب الباردة وما قبلها، كانت الأمة تجد ركنا تميل إليه وإن كان
نعم.
واليوم أصبح العالم يتبع لنظام واحد والنظام العالمي الجديد، وأصبحت الأمة متفرقة تبعا لتشتت عناصر هذا النظام العالمي الجديد، وأصبحت لعبة هذا النظام مؤثرة في عناصر الأمة كلها، في قيادتها وفي علمائها وفي شبابها ونسائها ورياضتها ومواردها الطبيعية وغير ذلك من أمورها. فكل ذلك يؤثر فيه النظام العالمي الجديد تأثيره ويلعب فيه لعبته.
فضيلة الشيخ، بالنظر إلى آخر المستجدات والأحداث في عالمنا العربي والإسلامي، هناك كما تعرف فضيلة الشيخ فتن كثيرة، الفتن السياسية، الفتن الدينية، الفتن الاقتصادية وغير. نريد من خلال علمك ومعرفتك بهذه القضايا، كيف، ما هي أهم الفتن التي تشغل العالم الإسلامي اليوم برأيك؟
بارك الله فيك. بالنسبة للفتن، سنة ماضية تعهد الله بها وبين أنه يصرف عن سبيله من لا يرتضي خدمتهم لدينه بهذه الفتن. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. فهذه الفتن سنة ماضية وحكمة الله فيها واضحة، لكن في زماننا هذا من أظهر الفتن التي تشغل الناس، ومن ما يصد كثيرا من الناس عن سبيل الله ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة السراء وفتنة الضراء والفتن التي تموج موجا وهي بين يدي الساعة. فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنحن الآن نرى فتنة المادية واشتغال الناس بها وتنافسهم في أمر الدنيا الفانية، ونرى كذلك فتنا طائفية تؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل وإلى تقويض منافع الأمة وخيراتها، ونرى فتنا سياسية يختلف فيها الناس ولا يصلون إلى نتيجة مرضية.
ولعل أبرزها فضيلة الشيخ إذا سمحت لي الفتن الطائفية والعرقية التي تعشعش في عالمنا العربي الإسلامي. سأعود إليك فضيلة الشيخ، أرجو أن نسمع معا بعض المشاركات. نبدأ مع عبد الرحمن والدلالة من موريتانيا. مرحبا بك أخي عبد الرحمن.
أهلا وسهلا، تحية طيبة لك وللضيف الكريم الذي نفتخر به هنا في شنقيط.
يا مرحبا أخي عبد الرحمن.
ونزله يعني وهو يعني نحن نفتخر بأن نكون من هذا العلامة الذي ينفح علما ويزيد بالعلم، ويعني ليس على الشناقطة فقط لكن على جميع الأمة الإسلامية. ونسأل الله أن يمد في عمره ويمد في عطائه العلمي بصحة إن شاء الله وموهرها، ونرجو منه بادئ بدء صالح الدعاء لي ولكل المسلمين. تحية طيبة. أنا أرى أنه الحقيقة هذه اللحظة نحتاج لأن نسمع مثل هؤلاء الناس، نحتاج لأن نسمع منهم ونسمع إليهم، لأنهم يعني هم أبصر بما يحدث. وإن كان يعني في الحقيقة للأسف العالم العربي الآن ربما ويؤسفني أن أقولها أن ينقص من دور هؤلاء، ولكن أريد أن أسأل العلامة الجليل محمد الحسن عن دور يعني ماذا يجب أن يفعله المسلم العادي البسيط مثلي في مثل هذه الفتن التي يعني لا تعد ولا تحصى. ما الذي يجب أن يأخذ في أبي؟ هل يخرج في مظاهرات كما يفعل البعض؟ هل يأخذ موقف معين أم يرد يعني يحاذر حتى على كينونيته نفسه وشخصيته؟
شكرا.
وأحييه وأحييكم جميعا.
شكرا لك عبد الرحمن ولد للا من موريتانيا، داري ولد خطاري من الإمارات، مرحبا بك أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية يا شيخي، شيخي محمد الحسن، تحية خاصة من قلبي.
بارك
تحية الله. يا شيخي ومربي ومعلمي، واعتز بأنك بصراحة صرت عالما جليلا، وتحولت من الحمد لله صرت تجمع كلمة المسلمين، ونحن متفق المسلمون كلهم متفقون عليك، لا أحد بينه وبينك عداوة. هذا فخر للأمة وفخر لهذه الأمة التي يختلف فيها البعض، حتى الإخوان يختلفون وأنت يتفقون عليك، هذه مفخرة لك، ولا أحد يختلف عليك، ولم أسمع أحد يختلف عليك. تحية خاصة، وأنت تعرفني جدا، وأقول لك إنني أفتخر بك وأفتخر بوجودك، والله يشرح الله صدري، يشرح صدري بوجودك أمامي. وأريد منك يا شيخي أن تدعو لي الله إن شاء الله يبعدنا عن الفتن احنا وجميع المسلمين إن شاء الله، ولا تستاني في دعائك الصالح.
شكرا. شكرا لك. شكرا لك أخي الكريم داري ولد خطاري من الإمارات. محمد محفوظ من موريتانيا، مرحبا بك أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمد.
أريد أن أسأل الشيخ محمد الحسن، أنا
يسمعك فضيلة الشيخ،
أنا أشاهد في قناة دريم، وعدنان المهندس عدنان الرفاعي، وقد قال بأن الناس كل من السوق غير موجود وعنده الأدلة، وأنا ما أجب أفكاري. أريد أن جوابا مثلا صريح من الشيخ، كذلك قال أن الرجم غير موجود أيضا في القرآن الكريم، وأن المركبين من المدع لأنه زهم ما يدري لك مثلا الذي صحيح هذه زهم للناس، وكثير من
سيد محمد، سيد محمد غير موجود. أخي محمد هل تفضلت بإعادة سيد محمد؟ أرجو أن تعيد السؤال الأول سيد محمد.
الناسخ والمنسوخ.
الناسخ والمنسوخ، نعم.
الأول هو هناك مفكر إسلامي يسمى عدنان الرفاعي، تعطيه قناة دريم كل يوم من يوم الأحد ليوم الخميس الساعة الثالثة بتوقيت العالم،
بدون ذكر الأسماء إذا سمحت يا سيد محمد.
أوكي، هو ما عنده مشكلة في القضية، أنا معجب بأفكاره، ما عنده مشكلة.
شكرا. شكرا لك أخي محمد محفوظ. أمير أحمد من مصر، مرحبا بك أخي أمير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك مباشرة الكريم لقناة الجزيرة.
يا مرحبا بك.
ألم يرى يعني ضيفك الكريم الذي نعيشه وقال آخر الرد في الدول الإسلامية بمعنى الأصح، وكانت أول الأمم، ولكن هل الذي نعيشه الآن عندما حدث ضرب البرجين في أمريكا سرعان ما ألزق بالتهمة إلى الإسلام، هل الدفاع عن الإسلام حين ذاك كان خطأ أم كان يجب علينا أن ندافع أكثر من ذلك؟ وحينما حدث آخر حدث صغير في إسكندرية بالمسيحيين في مصر، رجل الفاتيكان تحدث ورجل فرنسا تحدث وسرعان ما أوروبا تتحدث، ألم يرى معي هل هي حرب دينية الآن على المسلمين أم لا؟ المسجد الأقصى يهدم ولا أحد يتحدث، الفلسطينيين يموتون ولا أحد يتحدث، الإسرائيليين يهاجمون المواطنين العاديين ويقتلون عشوائي عمال على بطن ولا أحد يتحدث. هل نحن ضعفاء؟ هل الرؤساء؟ هل الملوك؟ هل الحكام؟ هل أهل الدين؟ الشعوب مقهرة بما تشوف وتسمعه، هناك شخص يقتل ولا أحد يتكلم، وهناك شخص يقتل وطائرة تذهب تجيبه وتجيب المرضى إلى هناك، وهناك قطر يحترق بما فيه ولا أحد يتحدث عنه. هل نعم. نحن أصبحنا في حرب دنيا وشغل يا
أبوي. شكرا لك أخي أمير أحمد من مصر. فضيلة الشيخ تفضل بالرد على ما سمعت.
لا تذكرني بالأسئلة إن شاء الله.
بعضهم دعاك لأن تدعو له وتدعى لسائر المسلمين، ماذا يجب أن يفعله المسلم العادي في مثل هذه الفتن؟
بالنسبة لهذه
هل يخرج في المظاهرات؟ وأريد أن أسأل ما يحدث في الجزائر وفي تونس وفي بعض العالم الإسلامي، ما رأيك يا شيخ؟
إن شاء الله. بالنسبة للفتن إذا أقبلت بوجهها على هذه الأمة تختلف مواقف الناس فيها على أربعة مواقف. الموقف الأول موقف الصرحاء من المنافقين، فإنهم كانوا يخبئون نفاقهم ويكتمونه، فلما وجدوا له الفرصة عند إقبال الفتنة يظنون أنها لا نهاية لها فيعلنون مواقفهم، كما قالوا يوم الأحزاب: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. والموقف الثاني موقف المخذلين الذين يسعون للشماتة بالأمة ولمنع كل مضح ومدافع عن هذه الأمة ومقاوم لاحتلالها وتدنيس مقدساتها. والموقف الثالث موقف الذين يضعفون فيهتمون بشؤونهم الخاصة ويتركون أمر الأمة ولا يبالون ما لم تدخل عليهم بيوتهم ويصل الضرر إليهم. والموقف الرابع موقف أهل الإيمان والصدق، فإنهم يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولننظر إلى تسجيل الله الكريم لهذه المواقف الأربعة في سورة الأحزاب في موقعة الأحزاب: فأهل المدينة إذاك جاءتهم الأمم وتكالبت عليهم، فجاءهم المشركون من أسفل المدينة وجاءهم اليهود من أعلاها، والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا الموقف الأول.
نعم.
وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وفي القراءة السبعية الأخرى: لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام لكم معناه لا مقام لكم في هذا المكان فاهربوا وفروا، أو لا مقام لكم أي لا دفع بكم ولا نفع، فلا تهتموا. نعم. بالشأن العام. وهؤلاء أيضا بيّن الله موقفهم بيانا آخر في هذه القصة فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. والموقف الرابع الثالث بينه بقوله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. عورة أي خالص الحصن.
نعم.
في وجوه العدو. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي دخلت عليهم البيوت من أطرافها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لآتوها أي أعطوها من سألهم الفتنة الردة عن الإسلام، أو لأتوها أي لدخلوا فيها في القراءة السبعية الأخرى. والموقف الرابع بينه الله بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وهذه المواقف الأربعة نجدها تتجدد في كل فتنة تعرض لهذه الأمة الإسلامية أيا كانت هذه الفتنة، سواء كانت من فتنة الضراء أو من فتنة السراء أو غزوا خارجيا أو فتنة داخلية. نجد الصرحاء من المنافقين يكشفون ما كانوا يتكممون به وما كانوا يسترون به وجوههم القبيحة، فيتجاسرون على التصريح بأفكارهم الهدامة وبآرائهم ويصرحون بما كانوا يكتمون. ونجد المخذلين يعلنونها حربا شعواء على كل المقاومين وكل من يريد جهادا في سبيل الله أو نصرة لهذه الأمة أو حماية للبيضة أو دفاعا عن مصالح هذه الأمة. ونجد أيضا المنكفئين على مصالحهم يقولون: ما دامت المشكلة في إندونيسيا أو في ساحل العاج أو في أي مكان آخر لم تصل إلينا في بلدتنا أو دولتنا
هي
بعيدة عنا ولا نهتم بها، لا يهمنا شأن أهل غزة ولا يهمنا شأن أهل الشيشان ولا شأن أهل جزر الملوك في شرق إندونيسيا وغير ذلك أو أهل كشمير هذه أمور لا تعنينا ولا نهتم بها. ونجد أهل الإيمان يبذلون جهودهم ويتوكلون ويعلمون أن هذا سحابة صيف وأن الأمر بيد الله وأنه قادر على رفعه متى شاء وأنه امتحان وابتلاء لهم ليضحوا ويبذلوا، فيحاولون أن يلتحقوا بالذين سبقوهم الذين وصفهم الله بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فيبذلون ما يستطيعون ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويصبرون ويصمدون، لا يهتزون أمام هذه الرياح العاتية من نفح الفتن، وكذلك لا يتركون ما كانوا عليه فلا يزيد تزيدهم الفتنة إلا ثباتا، لا يدخلون يمينا جهة التشدد والتطرف ولا يدخلون شمالا جهة الميوعة والتساهل، فهم ممسكون بالحد الأوسط والطريق المستقيم المعتدل، سائرون في خدمة هذه الأمة. وما يحصل في البلدان الإسلامية التي سألت عنها هو من هذا القبيل، فما كان من قبل حصل في الجزائر من الفتن الدامية التي أتت على الأخضر واليابس ويمكن أن يصل قتلها إلى قدر شهداء الجزائر في حرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي، مع أن حرب تحرير الجزائر دامت منذ احتلال الجزائر سنة 1830 واستمرت طيلة فترة طويلة، وهذه الحرب ما استمرت إلا سنوات قليلة، ومع ذلك قتل فيها مليون تقريبا أو ما بين مقتول ومشرد. فهذه من الفتن التي أنهكت هذه الأمة وأضرت بها، وكان بالإمكان أن يثوب أهل العقول إلى مصلحة بلادهم وأن يعلموا أن هذه الحرب ليست لمصلحتهم ولا في فائدة وطنهم، وأن عليهم أن يتعايشوا تعايشا سلميا آمنا كما حصل في البلدان الأخرى. هذه بلاد الغرب حولنا كانت فيها فتن وفيها قتل ونهب، وحصلت فيها حروب كبيرة مثل ما حصل بين الألمان والفرنسيين وغيرهم،
ثم تصالح الألمان
الناس.
فضيلة الشيخ، طبعا أرجو المعذرة، معي مكالمات ثم نعود إليك، علما أنه بقي سؤالان لموضوع الناسخ والمنسوخ والرجم في القرآن، وأيضا ما أشار إليه أمير أحمد في موضوع الفاتيكان وسنعود إليه. معي محمد المهدي من موريتانيا، مرحبا بك أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
شكرا الله لكم، جزاكم الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا الشيخ عبد الحسن ولدهم. أسأل الشيخ عن دور العلماء في موريتانيا في قضية الفتنة التي تحاك في موريتانيا بين العرب والزنوش، وخاصة العام الأخير منظمات سيرية التي تنتشر في جنوب في أماكن الزنوش، والتي سمع البعض بعض إذاعات حتى إذاعات تعمل في السر باللغة المحلية الحسانية باللغة وكذلك باللغة الزنوج، ودور علماء في ردع والله في الوقوف أمام التنصير، لأن حق الهدف من التنصير هو خلق هناك عصبيات جديدة، مع أن هناك عصبيات أصلا بين العرب والزنوج تعال عن الدين، كذلك عصبيات الدين اللي يكون هناك طائفية كما هو في مصر. سؤال آخر هو كذلك، ما هو دور الإسلاميين في العالم الإسلامي في قضية السودان وتقسيمه، وهل ما وقع في السودان فشل للإسلاميين في أم أنه بسبب مؤامرات كبرى
هي
اعظم واكبر منهم؟
اطلب
من الشيخ ان يدعو الله
لي. شكرا لك محمد المهدي موريتانيا. احمد النور من السعوديه، مرحبا بك اخي احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل
استاذ محمد. اهلا بك.
اهلا بك اخي احمد.
السلام. اليوم حلينا الشيخ، حطيناه في امتحان صعب جدا، يعني يفترض على الشيخ ان احنا كلنا تقريبا مجمعين إن القرآن والسنة المحمدية هي الأصل في كل شيء، والإسلام هو الأعظم في كل شيء. مشكلتنا ما عندنا ناس يوصلوا الإسلام ده بالطريقة المضبوطة، دي مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنه إذا كان ربنا بيقول قتل النفس يعني أقرب للشرك به، فيبقى كيف المسلم يخط له حاجة تحت عربية ولا تحت ولا يشيل مسدس ويقتل له واحد تاني مسلم باعتبار انه ده يعني استعان باليهودي ولا استعان بالاسرائيلي؟ ده كلام غريب جدا. فنحن مشكلتنا في كيف نوصل الاسلام السمح ده للبشرية كلها اجمع. الاسلام سمح ودين ما فيش اعظم منه، وربنا وضعه كتالوج للانسان الفطري. فنحن مشكلتنا كبيرة جدا، والفتنة دايما بتخرج من البشر.
بارك الله. شكرا لك.
وعايز رأيك يا شيخنا.
نعم ستسمع رأي فضيلة الشيخ. شكرا لك أخي أحمد النور من السعودية. إبراهيم عبد الله من السعودية، مرحبا بك أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن من أكبر الفتن في العالم الإسلامي هو تزوير التاريخ، لذلك نطالب اتحاد علماء المسلمين بإنشاء مكتب متخصص في الاتحاد، يعني يعتني بإعادة كتابة التاريخ القديم وتصحيحه، ثم توثيق التاريخ المعاصر تجنبا للتزوير، وبشرط أن يكون جميع العاملين في المكتب هم علماء متخصصون في التاريخ، وأن تختم الكتب التاريخية الصادرة من المكتب بخاتم اتحاد المسلمين المعتمد والموثوق. والسلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ إبراهيم. طبعا أيضا نستقبل فضيلة الشيخ بعض الرسائل النصية. رسالة من مشاهد عبر الأسماس تقول: تحية للشيخ الجليل، نحبك في الله ونسأل الله أن يحفظك. ما حقيقة ما دار بينكم وبين الجماعات الجهادية في السجن؟ مشاهدينا الكرام، نستمع إلى إجابات فضيلة الشيخ، ولكن انتظرونا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، تحية مجددة ومرحبا بكم إلى هذا الحوار مع فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل. فضيلة الشيخ، نعود إلى سؤالين كان قبل الأسئلة الأخيرة في موضوع الناسخ والمنسوخ والرجف في القرآن إذا سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للنسخ، أثبته الله بكتابه فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والنسخ هو من تمام حكمة الله سبحانه وتعالى، فإنه علم أن البشرية في تطور مضطرد، فكان في كل مرحلة ينزل لها من الدين ما يتناسب مع الطور الذي تمر به، فلما أكملت أطوارها ووصلت إلى نضجها أرسل إليها محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحق الذي كان كل الأديان السابقة إعدادا له، لأن البشرية من قبل ما زالت في نماء، فهي مثل الشريعة مثل الملابس، تفصل للطفل منذ صباه ولا يزال ينمو، فكلما ازداد
احتاج
إلى ملبس أوسع من الذي قبله، حتى إذا وصلت البشرية إلى نضجها وأكملت جسمها الحقيقي وأكملت قامتها الطبيعية أنزل إليها هذا القرآن الكريم، وبعث إليها هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه، ونسخ الله به كل ما سبق.
نعم.
وكان من ضرورة الحياة أن يتدرج التشريع في بداية الإسلام، فتنزل أحكام مناسبة لوقت الاستضعاف في مكة وأحكام أخرى مناسبة لأوقات أخرى، فجاء هذا التدريج أيضا رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، ونزل القرآن مجزأا مدرجا في 23 سنة، وقال: في ذلك القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال فيه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن ما نسخ لفظه وحكمه معا، كاستقبال بيت المقدس بالصلاة بعد أن هاجر إلى المدينة 17 شهرا، ثم نسخ بأمره بالاستقبال إلى مكة، ولم يبقى لذلك أثر لا في اللفظ ولا في الحكم. كذلك منه ما نسخ حكمه وبقي لفظه، كقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فقد نسخ هذا الحكم بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكذلك قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوالدين نسخ هذا القدر من الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. كذلك قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقد نسخ ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا وبين الحد.
نعم.
والرجم مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسخ لفظ الآية التي جاءت فيه وكانت آية من سورة الأحزاب وبقي حكمه. وقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته المشهورة بعد رجوعه من الحج ورواها عن ابن عباس في الصحيح فبين فيها حكم الرجم وأنه مما أنزل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم وقد رجم خمسة أشخاص، رجم الغامدية وماعز بن مالك الأسلمية وصاحبة العسيف واليهوديين اللذين زنيا وتحاكم اليهود بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجم أبو بكر لأنه لم تتحقق هذا الأمر في حياته في خلافته، ورجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجم عثمان ورجم علي.
نعم.
وإجمع المسلمون على بقاء حكم الرجم للزاني المحصن الذي كاملت فيه شروط هذه الجريمة وهو حد مطهر من حدود الله جل جلاله.
نعم.
إذن هذا من الأمور المفروغ منها. أما ما يتعلق بال
كنت سأسألك شيخ وأضيف إلى سؤال أمير أحمد بن مصر تحدث في موضوع ما حدث لكنيسة القديسين في الإسكندرية وهناك سؤال هل هي حرب على المسلمين من خلال ما جاء في تصريحات الفاتيكان وأيضا ما جاء اليوم في تصريحات الرئيس ساركوزي في موضوع الحفاظ وسماه الإرهاب على المسيحيين، ما هو دوركم أيها العلماء الآن في ظل هذه الوضعية؟
نحن نأسف جدا لما حصل في هذه الكنيسة في الإسكندرية، لكن مع ذلك نعلم أنه يحصل أضعافه للمسلمين في كل مكان.
نعم.
ونأسف أيضا للمواقف المتشنجة المتشددة التي تصدر من أوروبا وبالأخص كلام البابا، فإنه ما تأسف لما حصل للمسيحيين في فلسطين من انتهاك كنائسهم وإهانتهم وأذاهم، وما توجع للمسلمين الذين قتلوا في البوسنة، وما توجع للمسلمين الذين يقتلون يوميا في العراق وفي أفغانستان وفي باكستان تضربهم الطائرات التي ليس لها طيار بالصواريخ فتهدم عليهم بيوتهم وتهدم مساهدهم وتخرب أعراسهم وأسواقهم من غير سبب، ومع ذلك لا يتأسف البابا لهذا ولا يذكره. فحصلت حادثة في الإسكندرية فثارت ثائرته، وكذلك ساركوزي فلم يأسف لما يحصل في فرنسا وما تقوم به الشرطة الفرنسية وما شاهدنا من قمعها للمتظاهرين.
نعم.
بشأن قضية رفع سن التقاعد وغيرها، ولم يأسف لما يحصل للمسلمين على أيدي القوات الفرنسية في أماكن شتى.
نعم.
من العالم، والقوات الفرنسية طبعا مشاركة في الاحتلال في العراق وفي أفغانستان، وهي الآن أيضا في أماكن أخرى من العالم لها دورها
في إفريقيا
فلم يأسف لذلك، ولا نجده يأسف ويحمي أيضا المسلمين وغير المسلمين في ساحل العاج.
نعم.
من الفتنة والانشقاق القائم.
مه.
فهذا كله يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها. مه. وأن في هذه المسألة أجندة مبيتة يقصد بها إحداث فتنة واستجرار العدو لغزو مصر. مه. والتدخل في شؤونها ككل البلدان الإسلامية العربية.
نعم.
فإنهم يخططون للمبادرة وأخذ زمام الأمور ومنع.
نعم.
الحكام من التصرف في بلادهم والاعتداء على سيادة بلدان أعضاء في الأمم المتحدة ولها سيادتها الكاملة يتدخل لها في شؤونها الداخلية. مصر قادرة على حماية مواطنيها سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين.
نعم.
والأمر سهل جدا لأن المحاكم قائمة في مصر.
نعم.
ويمكن أن يحاكم. نعم. أي إنسان اعتدى، لكن في فلسطين لا يوجد رادع لليهود. وفي الأماكن الأخرى لا يوجد رادع لقوات الاحتلال كالعراق وأفغانستان وكشمير.
نعم. في موضوع الفتنة إذا سمحت لي فضيلة الشيخ محمد المهدي من موريتانيا سألك عن دور العلماء في موضوع الفتنة في موضوع العرب والزنوج وقضية التنصير وهي تمس أيضا كثيرا من الدول المغاربية وحتى في بعض الدول الأخرى.
نعم. بالنسبة للعلماء الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على وحيه وهو أشرف ما أنزل في أرضه، اختارهم الله اختيارا لهذه المهمة وكلفهم تكليفا، فهم ورثة أنبياء الله وهم القائمون بميراث الرسل، ويجب عليهم أن يقوموا بالواجب وأن لا يتقاعسوا وأن لا يتأخروا. فقد قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقد أخذ الله عليهم الميثاق بتبليغ الحق وإظهاره وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. فلذلك من دورهم الوقوف مع المظلومين أيا كانوا سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، والوقوف مع المضطهدين أيا كانوا، وأيضا منع حصول الفتن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن جهودهم في عالمنا اليوم ليست بتلك الجهود الكبيرة كما يتصوره كثير من الناس، يظنون أن العالمة إذا قال كلمة أو أصدر فتوى سيأخذ بها الحكام مباشرة، وهذا غير صحيح. فاليوم
وهذا ما يطرح سؤال في هذا المعنى، كيف نوصل الإسلام السمح للبشرية؟ هم يستفيدون من هذه الفرص ويعتقدون أن الإسلام هو الذي يقدم الإرهابيين، بل ذهب أكثر من ذلك إلى اتهام الدعاة وعلماء الإسلام أنهم وراء هذه الفتن.
هذا الاتهام لا نضيق به ذرعا أيضا، فهو قديم ليس جديدا، وما حصلت أي فتنة إلا وقيل من ورائها، كما كان أعداء الرسل من قبل إذا حصلت أي مشكلة يقولون تطيرنا بك وبمن معك، فيرون أن كل هذه الكوارث حتى الكوارث الطبيعية أنها من قبل الدعاة والداعين إلى سبيل الله، ونحن لا نضيق ذرعا بهذا. لكن نقول إن تبليغ الإسلام فريضة على المسلمين جميعا، يستوي فيه علماؤهم وغيرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال لي يبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام السامع، وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويلزم أن يكون العلماء بالمرصاد لهذه الأمور وأن يشهدوا بها، فهم شهداء الله في هذا الوقت، كما أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيدي والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ويمهون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلذلك يلزم أن يتصدوا للتنصير في بلاد المسلمين، ويلزم أن يتصدوا لهذه الفتن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يقوموا بما يستطيعون، لكن مع ذلك لا بد أن يعذروا فيما لا تصل إليه جهودهم.
نعم.
فجهودهم محدودة وقدراتهم ضيقة.
نعم. كان هناك السؤال رسالة SMS، ما حقيقة ما دار بينكم وبين الجماعات الجهادية في السجن؟ ولكن بعد الفاصل إذا سمحت لفضيلة الشيخ، عفوا بعد أن نستمع إلى مشاهدين الكرام. عفوا، معي عبد العزيز اليافعي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك محمد والقناة الجميلة.
مرحبا بك يا أخي الكريم.
ونشكر هيئة اتحاد علماء المسلمين لجهودها وكل ما تقوم به لخدمة الأمة الإسلامية. لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل باختصار يا أخي عبد العزيز، باختصار إذا سمحت لي.
السؤال الأول، ما هو حكم العهود والمواثيق والاتفاقيات في الإسلام، سواء كانت بين أفراد أو جماعات أو دول، وما هي نظرتكم وكيف تتعاملون مع القضايا التي هي نتاج للنكس بهذه العهود والاتفاقيات، خصوصا ونحن لا نشاهد لكم أي موقف أو رأي حيال قضية الجنوب العادلة في بلاد اليمن، والتي اعترف الطرف الشمالي من خلال مذكرات الشيخ الأحمر بعرقلة تلك الاتفاقيات مع الطرف الجنوبي والتي بنيت عليها وحدة اليمن. السؤال الثاني، في العام الماضي أعلنت هيئة اتحاد العلماء المسلمين بأنها سترسل وفدا إلى اليمن لمحاولة الإصلاح وتدرس الحقيقة، فلماذا تعرقل رسالة ذلك الوفد؟
نعم.
ونحن لا نطلب منكم سوى البحث عن الحقيقة وقولها للعالم براءة للذمة، فنحن في الجنوب نعاني أشد المعاناة، بل نقتل ونجرح.
السؤال الثالث يا سيد الكريم،
السؤال الثالث، هل يعتبر أهل الكويت في عام 90 انفصاليين وخارجين عن طاعة ولي الأمر لأنهم طالبوا بدحر المعتدي واستعادة أرضهم؟ ولماذا، وإذا كان الجواب لا، فلماذا يوصم الجنوبية اليوم هذه الأوصاف وما جرى لهم لا يختلف عن ما جرى؟
شكرا لك عبد العزيز اليافعي من اليمن. علي أبو العيون من مصر، مرحبا بك أخي الكريم.
السلام عليكم يا أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله أخي علي.
تحية لك ولضيفك، وننتهز نصحيا الفرص كي نتواصل معك أخي العزيز.
يا مرحبا بك.
حقيقة كلنا وأعلنوها على الملأ أعداء الإسلام بنشر الفوضى الخلاقة، وعلى مسمع وعلى موأة من الجميع.
صحيح.
وهذه نتيجة الفوضى الخلاقة التي وجدت آذان صاغية لتنفيذها، فالدولة تتحمل والعلماء أيضا يتحملوا. الدولة اختارت أن تأتي بعلماء لا يثق فيهم المواطن أو لا تثق فيهم العامة، تجد الشيخ يجلس أمام المذيعة شبه عارية ويحدثني نص ألفاظه بالإنجليزية ويحل ما حرم الله، بظن منه أنه سيقال عنه أن هذا الرجل متسامح أو ما أشبه.
نعم.
ذلك، فكيف للمواطن أن يثق في شيخ مثل هذا؟ عندما وفي نفس الوقت
باختصار يا سيد علي، أخي علي إذا سمحت لي، هناك من ينتظر، أرجو أن تختصر وجزاك الله خيرا.
هي دية واحدة.
نعم.
يعني اختفى العلماء الحقيقيون الذين يثق فيهم العامة وهم يتحملون جزء، فالعالم رجل الدين لا يحكمه منصب، فيجب عليهم تأدية دورهم. كذلك في كل المجالات الدولة أخذت هذا المنحة، من هو دمه خفيف، من هو منافق أكثر، في الإعلام، في الوظائف العامة، في كل شيء نحت أهل الخبرة.
شكرا لك أخي علي أبو العيون في موضوع الدولة والعلماء. محمد فال من موريتانيا، مرحبا بك أخي محمد، وأرجو أيضا الاختصار ما أمكن وشكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، نسمعك جيد.
الشيخ صالح الدعاء.
أخي محمد إذا سمحت خفض جهاز التلفزيون أو الراديو الذي معك، تلفزيون عفوا.
أسأل الشيخ على عمليات الفدائية، هل هي جائزة أم لا؟
شكرا لك محمد فال من موريتانيا. محمد السروجي من مصر، مرحبا بك أخي محمد، وباختصار أيضا.
محمد تحية ليك ولضيفك
العزيز. مرحبا يا أستاذ محمد.
أختصر لأني أدرك هذا. أقول أن اختزال التعايش والوحدة الوطنية في بعض الممارسات والشواهد غير المرضية بين المسلمين وغيرهم هو نوع من الخلط والافتزان. أقول أكبر مهدد للوحدة الوطنية خاصة في بلداننا العربية والإسلامية هو غياب العدالة الاجتماعية والحريات والتنمية ووجود الاسترداد والفساد وغياب تكافؤ الفرص، وهذا نعيشه في مصر وفي كل بلدان العرب. الأنظمة تصر على إزاحة نهج الوسطية والاعتدال ويتوظف المؤسسات الدينية، وعندنا في مصر يوظفون الأزهر طارة والكنيسة طارة. سؤالي إلى فضيلة الشيخ والاتحاد علماء المسلمين وإلى كل المؤسسات الأهلية لأنه الأمل في الأنظمة، هل تملكون يا سيدي يا فضيلة الشيخ، وأنا أخبركم تقديرا كبيرا، هل تملكون في اتحاد علماء المسلمين وأنتم على مستواكم الشخصي مشروعا متكملا لتربية أبناء المسلمين على نهج الوسطية غير الكلام أو مع أهمية الكلمة؟ هناك هل هناك مشروع واضح لدى اتحاد العلماء المسلمين؟
نعم.
غير الكلمة والمعزة الحسنة. أشكرك أخي.
شكرا أخوي علي، أعتذر لك وأعتذر لمشاهدين الكرام. فضيلة الشيخ، نذهب أولا إلى موضوع ما وقع لك من حوار، وأنت بالمناسبة كنت عشت تجربة السجن في موريتانيا وكانت لك حوارات داخل السجن، ما هي حقيقة أو ما حقيقة ما جرى؟
نعم، بالنسبة لحقيقة ما جرى أن السجون فيها عدد كبير من الشباب الذين لم يحاكم بعضهم ولا يدرى في كثير من الأحيان لماذا بقوا دون محاكمة مدة طويلة، والذين حكموا أيضا ربما تشدد في الأحكام التي صدرت.
وأنت طعنت في الأحكام فضل
نعم
الشيخ.
نعم، فطلبنا من رئيس الجمهورية أن يفتح حوارا، فجزاه الله خيرا استجاب لهذا وعقد مؤتمرا للحوار وشارك فيه مختلف الحساسيات في الوطن، ثم انبثق عن هذا الحوار توصية بإفاد وفد من العلماء إلى السجون، نعم، للحوار مع الشباب الموجودين، ووجد أن الشباب الموجودين منهم من لا يحتاج إلى حوار أصلا، من ليس لديه فكر متطرف وليست لديه،
يعني ما كان، ما هي ثمر ذلك الحوار فضيلة الشيخ؟
الحوار توصل إلى تقسيم الناس إلى أن فيهم من لا يحتاج إلى الحوار أصلا، وفيهم من يحتاج إليه في نقاط معينة، وفيهم من هو أشد من ذلك، فلذلك توصل مع هؤلاء الشباب إلى الاتفاق على بعض الأمور، وبقي بعضهم أيضا لم يتوصل معهم إلى هذه الأمور، والدولة رتبت على ذلك ما وعدت به بإصدار العفو عن عدد منهم، ونحن نرجو أن يصدر العفو أيضا عن بقيتهم بعد ما حصل وما عرف من النتائج، ونحن نريد لهؤلاء الشباب وللأمة كلها أن يشاركوا في الحياة النشطة لبلادهم، وأن يخرجوا من الزنازين ومن الاضطهاد، وأن يخرجوا أيضا من الأفكار المضرة ببلادهم ومن الأعمال التي تضر بسمعة بلادهم وبأمنها واستقرارها، ويشاركوا في الحياة النشطة المعتادة. هؤلاء فيهم طلبة علم يمكن أن يعلموا، وفيهم نشطاء يمكن أن يتجروا، يمكن أن يمارسوا أعمالا أخرى تنفع الناس. وكما ذكر الأخ الذي اتصل من مصر الآن، فإن كثيرا مما يحصل سببه عدم التكافؤ في الفرص وعدم إتاحة العدالة الاجتماعية للناس. فالمسلمون تعايشوا مع غيرهم مدة طويلة، تاريخ الإسلام في مصر والشام وغيرهما عاش فيه المسلمون مع اليهود ومع النصارى، ونظر إلى اليهود في المغرب، اليهود في تونس، اليهود في بلدان العراق، في العراق، في اليمن، كل مكان عاشوا مع المسلمين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام دولة إسرائيل في فلسطين الآن. وكل هذه الفترات ما كان لهم اضطهاد ولا تطهير عرقي ولا
مورس ضدهم إرهاب. ولما قامت محاكم التفتيش في إسبانيا بإهلاك المسلمين وقتلهم وتعرض اليهود معهم لبعض ذلك، قام المسلمون بإيواء اليهود وأدخلوهم إلى المغرب والجزائر وإلى بلاد المسلمين، فهاجروا مع الأندلسيين المسلمين وآووهم، وهكذا النصارى، فنصارى الشام ونصارى مصر من الأقباط كانوا قبل الإسلام موجودين في هذه البلاد وتعايشوا مع المسلمين طيلة هذه العقود ولم تحصل بينهم دماء ولا مشكلات، وكانوا من رعاية الدولة الإسلامية، تدافع عنهم الدولة الإسلامية وترعاهم وتقوم بمصالحهم. وهذا الأمر كلما قرأنا التاريخ بصدق كما أيضا اقترح أحد الإخوة المتصلين
إعادة السعودية. كتاب التاريخ نعم ودور العلماء،
نعم سنجده بارزا فيه ونجد الشواهد عليه واضحة.
ولكن قبل التاريخ كما يتساءل أخونا من مصر، هل تملكون في اتحاد العلماء مشروعا متكاملا لتربية أبناء المسلمين تربية
نعم وسطية؟ بالنسبة للاتحاد له خطة استراتيجية مهمة فيها التركيز على الجوانب التربوية وتكوين علماء والعناية بقضايا الأمة كلها وتكوين نعم لجنة حكماء للوساطة في قضايا مثل قضية السودان، مثل قضية دارفور، مثل نعم قضية جنوب السودان، أقصد قضية دارفور، قضية الاهتمام أيضا حتى بقضية ساحل العاج بغيرها من القضايا. وتحرك الاتحاد أيام غزو اليهود لغزة وكذلك
وأرسل وفدا إلى أحد الجمهوريات الإسلامية،
نعم أرسل الأمين العام ذهب إلى أحد الجمهوريات وكانت فيها معارك بين إثنيتين فأصلح الله بينهما على يديه. وهكذا شأن المسلمين أيضا في الصين وتبت وما يعانونه، ولكن الاتحاد له نعم مواقف في هذا وله أعمال.
معذرة فضيلة الشيخ، بقي ثلاث دقائق وأنا سابقك قليلا في طرح ما طرحه المشاهدون الكرام. موضوع هناك علاقة غير على غير ما يرام بين العلماء والدول، وهناك توظيف لمؤسسات دينية معروفة في مصالح البلد وفي كذا، كيف تنظر إلى هذه العلاقة بين الحاكم والعالم فضيلة الشيخ؟
بالنسبة للحاكم إذا أراد أن يصلح فإنه لا بد أن يبحث عن أهل الإصلاح. لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قال لرجاء بن حيوة وهو من كبار علماء التابعين: يا رجاء إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكني لا أجد رجاله. فقال: يا أمير المؤمنين، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، فإذا كان السلطان من أهل الصلاح فسيأتيه العلماء الصالحون، وإذا كان من أهل الفساد فسيأتيه الفاسدون المفسدون، وحينئذ لا يضيق ذرعا بذلك، إن الطيور على أمثالها تقع، وكل سيجد مكانه وينجذب إلى ما ينجذب إليه، وشبه الشيء منجذب إليه.
عبد العزيز اليافعي يسأل مسألة العهود والمواثيق ويشير إلى مسألة الجنوب، وكنتم كما قال وعدتم بإرسال وفد إلى اليمن.
نعم، بالنسبة للعهود والمواثيق الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر الله بالوفاء بها، وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وثبت عنه أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وثبت عنه أنه قال: ينصب لكل غادر اللواء عند استه يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان. واليمن أهله ليسوا مثل غيرهم من البلدان التي تحدث عنها، فليسوا مثل الكويت والعراق، فالفرق شاسع بين الأمرين. اليمن شعب واحد ومصالحه مشتركة، والأفضل له دائما اتحاد الكلمة، وأن يجد أهل الجنوب مكانتهم وأن يجدوا حقوقهم، ونحن نطالب بإيصال حقوقهم إليهم، لسنا من الساكتين عن حقوقهم، ولسنا من الموافقين على ما ذكر من التشدد معهم والتقتيل ونحو ذلك، بل لا بد أن يجدوا الأمن والأمان والرخاء، وأن تخدمهم حكومتهم، وأن يكونوا مشاركين في هذه الحكومة، وأن يكون حظهم منها بارزا. لكن ننصحهم أيضا بألا يسعوا للإفساد في الأرض ولتشتيت شمل دولة واحدة من مصلحة الأمة أن تكون أمة واحدة أصلا كما قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالاتحاد قوة، والتشتيت والتفريق لا فائدة فيه ولا مصلحة منه،
فلذلك نسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يجمع على الحق قلوبهم أجمعين وقلوب هذه الأمة المحمدية وأن يقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحدة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبهذا فضيلة الشيخ ننهي هذا البرنامج. شكرا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ محمد الحسن والددد ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل. شكرا أيضا لكل من اتصل وسأل. وقبل الختام أذكركم بأنه يمكنكم متابعة حلقات مباشر معه وإبداء رأيكم بشأنها على موقعنا على اليوتيوب، كما نتلقى تسجيلاتكم المصورة للأحداث على الرابط الذي سيظهر على الشاشة. كما يمكنكم أيضا اقتراح ضيوف برنامج مباشر معه عبر البريد الإلكتروني، ونذكركم بأننا في انتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الجزيرة مباشر. وفي نهاية هذه الحلقة نشكر منتج